قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما زال هذا المجلس متصلا بحول الله وقوته ومدده وقوله مع هذا الكتاب المبارك، وهذا هو المجلس الخامس، وقد توقفنا عند بداية الباب السادس في قول المصنف في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. ومناسبة هذا الباب بعد ذكر أحكام الوضوء لأنه يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فالمسح يكون على القدمين وهو أحد أعضاء الوضوء، وكذلك العمامة تكون على الرأس وهو أحد أعضاء الوضوء، والجبيرة أعم من ذلك، الجبيرة كما سيأتي أعم من ذلك، فقد تكون في القدمين وقد تكون في اليدين. فقالوا الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحو، وجمعه خفاف. زاد ابن منظور رحمه الله تعالى أيضا وأخفاف، أي يجمع الخف على خفاف وأخفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحو، يعني سواء كان هذا الذي لبس على القدمين أو الرجلين من صوف أو جلد أو غيره، فكل هذا يدخل تحت باب الخف. قال: المسألة الأولى، حكم المسح على الخفين ودليله. قال: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، هو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. في قولهم هنا المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، الجواز هذا كلمة واسعة يستعملها العلماء ضد من منع ذلك، فلا يلزم من كل أمر جائز أنه مستحب، بل قد يرتقي الجائز إلى قدر الواجب أو الفرض. فيستعمل العلماء كلمة الجائز، هذه الكلمة الواسعة، في مقابل من قال بالمنع، في مقابل من قال إيه؟ بالمنع، أي منع هذا الأمر. فقال: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. راجع كلمة الجواز ومقابلها المنع في الشرح الممتن للشيخ ابن عثيمين رحم الله الجود. قال هنا: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة. تخفيفا منهم، إذ الأصل في الرجلين الغسل، والأصل في الرأس أن تمسح بالرأس كما مر معنا في المجلس الماضي، ولكن لما أراد الله عز وجل أن يخفف عن الأمة فجعل هنا بدلا من الغسل المسح على الخفين أو الجوربين أو كما سيأتي معنا ذلك، تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة. فربما يكون المرء في أيام برد شديدة، فهنا من باب التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها رخص الله عز وجل لنا في المسح على الخفين وما في حكمهما. أما قوله وقد دل على جوازه السنة والإجماع، فيا ترى ما الذي اضطرهم إلى عدم ذكر القرآن؟ هل المسح على الخفين ثابت بالسنة والإجماع فقط؟ أي ليس هناك دليل في كتاب الله؟ لعل عذرهم أن الدليل الوارد من القرآن غير صريح، غير صريح، فاستكفى بالصريح عن الإيه؟ استكفى بالصريح عن عدم الصريح. فالصريح في السنة ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا عن أكثر من 80 صحابيا ورد عنهم المسح على الخفين. فقوله وقد دل على جوازه السنة والإجماع، فأيضا دل على جوازه القرآن، وذلك في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الآية وأرجلكم، على الرفع ثابتة، وأيضا على النصب أي بنصب لام أرجلكم على المجاورة كما يقول أهل العلم، كما في قول القائل جحر رب خريب، هي خريب الأصل فعل إيه؟ طيب لماذا جرد؟ يقول علماء للإيه؟ للمشاورة، لما كانت لفظة رب مجرورة فما بجانب المجرور يكون إيه؟ مجرور، ما بجانب المجرور يكون إيه؟ مجرور. فقالوا هنا للمجاورة، وهي قراءة سبعية أي ثابتة قراءة النص، فكيف يكون توجيهها؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في كتابه جامع أحكام القرآن تحت المسألة 13، اسمع رحمك الله، قال القرطبي رحمه الله تحت هذه الآية في المسألة 13، يعني المذهب القرطبي ليسوق الآية ثم يقول وفي الآية عدة مسائل، بيحصل هذه المسائل 30 مسألة 40 مسألة إلى غير ذلك، فهذه الآية أذكر أنه زاد عن 40 مسألة في هذه الآية، آية الوضوء التي ذكرت في سورة المائدة، أكثر من 40 مسألة لله رضه ورحمه الله. قال القرطبي رحمه الله تعالى إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، مقيدا بالإيه؟ بالمسح، لكن إذا كان عليهما خفاف وتلقين هذا القيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى القيد بالمسح شريطة أن يكون على القدمين أو الرجلين خفاف. أو التاني إن الخفض، هذا كلام القرطبي، إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفاف، تلقينا هذا القيد من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، إذ لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن، وهذا إيه؟ وهذا حسن. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال بعض العلماء المراد بقراءة الجر وأرجلكم المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، فالآية تدل أو تشير إلى المسح على الخف في قراءة الإيه؟ الخفض. إذا هي على الرفع النبي عليه السلام لم يمسح على رجليه أو على قدميه إلا وقد لبس إيه؟ خفا أو فم خف. أما إذا كانت الرجلان ظاهرتان ها؟ غير مغيبتان في شيء فالأصل فيهما الإيه؟ الغسل أو الإغتسال. قال أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. في قول أيضا اتفاق أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة على المسح على الكفين، وهذا خلافا لمن؟ خلافا للشيعة الرواف والخوارج. ولما كان هذا الأمر من ضمن الفوارق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الشيعة الروافض أو مذهب الخوارج، قد نص العلماء على هذا الأمر في كتب المعتقد. لعلك تعجب، كتب المعتقد يتعلق باب الغيبيات واليوم الآخر والجنة والنار؟ لا، كتب المعتقد أوسع من ذلك. كل ما ثبت في الشرع من كتاب أو سنة أو أجمع أهل العلم عليه يدخلونه في كتب المعتقد. فاعتقدت الشيء أي اتخذته واقتنيته، وهو كل ما ثبت من أمر أثري في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع أهل العلم عليه لذا تعجب وأنت تتصفح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الحنفي المذهب المصري الموطن، وطح هذا من أعمال الصعيد أي من بلاد الصعيد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. لذا والإمام شوكاني رحمه الله تعالى يناقش هذه المسألة في أبواب المسح على الخفين في كتابه الفقهي المشهور بنيل الأوطار. قال، ناقش مسألة: هل غسل الرجلين أولى أو أفضل أم المسح على الخفين؟ يعني أنت لو لبس جورب، هل غسلهما أفضل أو أي بعد نزع الخفين أم المسح على الخف أفضل؟ فقال بعد كلام نقله عن ابن الترقماني، ما حاصل أن الشاهد من الكلام يعني، قال: وإظهار ما طعن فيه المخالفون أولى. وإظهار ما طعن فيه المخالفون أولى ليه؟ لأن الشوكاني كان في اليمن، وكان اليمن يعني فيها بعض من الشيعة، فلما كانت الشيعة تنكر هذا الأمر فحث الشوكاني رحمه الله تعالى سائر المسلمين إذا كانوا يلبسون خفافا أن يمسحوا عليها. قال إيه؟ أن يمسحوا عليها. فقال: فيكون المسح عليها أولى، للرد على من ينكر إيه؟ لذلك، للرد على من ينكر ذلك. إذا حدثت هجمة مثلا، كما حدثت هجمات كثيرة جدا على إنكار اللحية وأنها عادة، وعلى إنكار الختان، وعلى إنكار النقاب، وجب على أهل العلم والدعاة أن يظهروا ذلك، أن يظهروا إيه؟ ذلك. ولا يقول قال إنها مسألة فرعية، مسألة فرعية، ولكن لما قوبلت بالنكران وبعدم جوازها في الشرع أو رميها بالعادة أو الجاهلية أو غيرها، فوجب على أهل العلم أن يظهروا خلاف ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز أحكم. قال: أما السنة فقد تواترت. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد نقل عن أكثر من 70 صحابيا، أكثر من 70 صحابي، هذه رواية نقلها ابن حجر، وكذلك رواية أخرى أكثر من 80 صحابيا، بلغت أحاديث المسح على الخفين وما في حكمهما حد التواتر. بلغت أحاديث المسح على الخفين وما في حكمهما حد التواتر. بلغت أحاديث المسح على الخفين حد التواتر. أختصر على هذه الجملة. قال الناظم: مما تواتر من حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا، بنى الله له بيتا إيه؟ بيتا في الجنة، هذا حديث أيضا متواتر. ورؤية، أحاديث الرؤية، رؤية الله أحاديث متواترة. شفاعة أحاديثها متواترة، والحوض أحاديثها متواترة، ومسح على خفين، وهذه بعض، أي هذه بعض الأحاديث المتواترة. الشاهد من الناظم أنه قال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من قول الناظم ومسح الخفين مما تواترت به الأحاديث، مما تواترت به الأحاديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلب من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اختلاف رواية ابن حجر 70، اختلاف رواية أخرى 80، اختلاف عند أحمد. هذا مما ثبت لديه، مما ثبت لديه، وإلا لم تكن دواوين السنة مشهورة أو استفواء منتشرة كما في عصرنا هذا، كما في عصرنا هذا. فكل قال بما بما وقع عليه من علمه رحم الله الجميع. فقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الأعمش، وهو سليمان ابن مهران الأعمش، وهذا من باب شهرته بهذا الأمر لتمييزه، قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، هو حديث من؟ حديث جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء، آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، لحاجة أو غيرها. ثم قال: وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، واحنا بنسميه لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. العلماء اختلفوا في مسح الجوارين خلافا يعني طويل الذيل في هذه المسألة، حتى وصل بهم البيان والوضوح إلى ما هو الجورب الذي يمسح عليه. هل الجورب السميك يعني الذي لا يشف، أم الجورب الذي يشف؟ فإن كان الجورب فيه خرق يعني مقطوع يعني من أثر بلاء أو غيره، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ منهم من قال يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز المسح على ما هو مغطى، ويكون الغسل فيما هو ظاهر. الحاصل وكل هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين. هناك حديث، ولكن للأمانة العلمية أكثر أهل العلم من المتقدمين سيما على تضعيف هذا الحديث، وهذا الحديث من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فيه راويان اختلف في هذين الراويين، الراوي الأول أبي قيس وهو عبد الرحمن ابن ثروان، والراوي الثاني هزيل ابن شرحبي، واختلف أهل العلم في هذين الراويين. ومدار هذا الاختلاف على ماذا؟ أن الجم الغفير من أهل العلم روى هذا الحديث عن المغيرة دون المسح على الجوربين، أي توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على نعليه دون ذكر رواية، دون ذكر لفظة أو زيادة الجوربين. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مذهب معلوم بين أهل العلم، طالما أن الحديث صح فيكون فيه هذا زيادة إيه؟ زيادة علم، وتكون هذا من باب زيادة الإيه؟ زيادة الثقة. يا ترى لو تفرد هذين الرجلين بحديث لم يروهما غيرهما أيقبل أم لا؟ قلنا عنه يقبل. قال فلماذا لا تقبل زيادة له؟ طبعا هذا زيادة الثقة مبحث في علم الحديث له شروط، لا أريد الاستطراد، ولكن حتى إذا تبين لك المسألة لماذا اختلف أهل العلم؟ قال لأن الجم الغفير روى هذا الحديث دون زيادة الجوربين، وبعضهم رواها، فقالوا من رواها بهذه الزيادة فهي شاذة، وقالوا لا يحتمل تفرد هزيل ابن شرحبيل وأبي قبيس عبد الرحمن ابن ثروان، لا يحتمل تفرد هذين الرجلين أمام هذا الجمع الغفير من رواة هذا الحديث. راجع هذا الكلام في صحيح سنن أبي داود الحديث رقم 147 الشيخ الألباني على تصحيح هذا الحديث. وأيضا هناك حديث في المسح على الجوربين أيضا صححه الشيخ الألباني، ولكن هذا الحديث أيضا اختلف فيه أهل العلم، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، مسح على الجوربين. قال أبو داود بفعل الصحابة، قال أبو داود وقد مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. كل هذه الآثار أتى لها آثار عن هؤلاء الصحابة في صحيح سنن أبي داود لمن أراد أن يعني يرجع إليه. طيب هل يشترط في الجورب الثخانة يعني الطخم يعني ما يكونش يصف ما تحته؟ قال الألباني رحمه الله تعالى فائدة، لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهم. ما هناك شيء شرط يقول لك ان الجوربين لابد ان يكون تخين او من جلد او من صوف او من كتان او غيره، لا لم يرد قيد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه السلام. بل قال النووي في المجموع رحمه الله وقال أصحابنا أي أصحاب الإمام النووي والإمام النووي الشافعي المذهب، قال أصحابنا وقالت من الشافعية الشافعي، وقال أصحابنا وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجوارب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبو داود. قلت أي الألباني وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب ابن حزم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى قال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان ذلك حظر لورد نقل عنهم. إنه يعني معلوم أن الصحابة لا سيما في أول عهد الإسلام لما قبل الفتوحات كانوا معظمهم فقراء، فهذا أمر وارد أن يكون الخف يعتليه شيء من الخرق، هذا أمر يعني واقع عقلي ولا مش واقع، ممكن يقع ولا في استحالة في الوقوع. فلما لم يرد حظر لأنه لما فقراء ثم استلزم من هذه بما إن إذن مقدمات منطقية يستلزم عليها نتيجة إيه، بس لابد أن تكون المقدمة إيه منطقية، لابد أن تكون المقدمة إيه منطقية مش على وزن كل إخواني يسمع ويطيع ومحمد مرسي إخواني بمحمد مرسي إيه اسمع ويطيع. لا نسلم لك بالمقدمة كما لا نسلم لك بالنهاية، نسأل الله عز وجل أن يكفي عنا شر هؤلاء. الشاهد من الكلام أنا أكون مقدمة مثال فقط يعني حتى مش حد يعني ياخده على جنب، أنا أكون مقدمة يعني نقل فقال الشيخ سيد السابق رحمه الله تعالى كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كالخفاف، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل إيه عنه. فلما لم يرد حظر أن الخفاف التي بها ثقوب أو خروق ورد فيها منع من الإسلام فدل على أن الإيه الأمر فيه على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك اشترطوا لا يشترط أن يكون ساترا، يعني تخيل كده واحد لابس جورب لا سيما من الأماكن التي يكسر فيها قصر الجورب، فجي من مكان الكعب اللي احنا بنسميه اللي هي مقدمة القدم دي ومقطوع، هذا أمر وارد. أو يكون مثلا أصبعه يعني فيه طول شيئا ما فيقطع من هذا الجلاسمة إذا كان باحتكاك، وهذا أمر يعني مشاهد يعني. فقالوا لا يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون ساترا للمفروض. استدلوا بأن النصوص مطلقة في المسح على الخفين، وهذا يطلق عليه اسم الخف وما في حكمهما كالجورب وغيره. من كثير من الصحابة كانوا فقراء ولا تخلو خفافهم من خروق، ولا تخفو خفافهم من خروق. طبعا قالوا طيب ما احنا نخرج من خلاف وخلاص، على ماذا من يكون من نخرج من خلاف؟ ايه رأيك تيجي اللي هو متغطي نمسحه واللي هو باين ايه نغسله ونخلص من المسألة بقى والقصة تنتهي؟ قال كيف يجمع في عضو واحد بين ممسوح ومغسول؟ ازاي العضو اما ان يكون مغسولا او يكون ايه ممسوحا؟ قالوا الله تمام. شوف تقول في الجبيرة، الجبيرة طبعا تكون مثلا في يعني قلنا في الضلوع مثلا، وهو يعني الجبيرة في هذا المكان، طب وباقي هذا المكان؟ فقالوا أنتم تسلمون أن الجبيرة إذا كانت في مكان إنما تمسح الجبيرة إن لم يكن هناك ضرر أو أذى، وتغسل إيه؟ وتغسل العضو. قال هذا كتلك، هذه إيه كتلك. قالوا لا، هذا أن المسح هذا إيه؟ المسح هذا يكون المسح على الجورب أصلا، إحنا التجأنا إلى الجبيرة لأن هذا أمر يعني عارض لهذه اليد. الحاصل يعني تجد نزاعات أهل العلم هذه توقد الذهن وتجعل المرء منتبها وتعطي للقارئ مدى اهتمام علمائنا رحمهم الله تعالى، وذكر أشياء فرضية ربما يعني لا تكون في يعني مخيلة أحاديث أو لم تقع، ولكن يفترضون مسائل حتى إذا وقع شيء ولله ضرهم. الحاصل في هذا الشاهد من الكلام أن الخف طالما أطلق عليه خف أو الجورب لا يشترط فيه من جلد أو من كتان أو من صوف أو من غيره، لا يشترط فيه أيضا سواء كان يصف أو لا يصف، كان فيه خرق أو بعض، طالما أطلق عليه لفظ الخف أو الجورة جاز عليه إيه؟ جاز عليه المسح، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. ومن أراد أن يرجع إلى كتب المطولات فسيجد كلاما مادعا ومفيدا إذا شاء الله تعالى. قال وكذلك يجوز المسح على الجوارب وما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرط ونحوها، وما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليهما إذا كانت ساترة. قد يقول قائل ليست العلة واحدة، احنا هنقول مش هنسلم بالأحاديث، لا حديث المغيرة أن مع مذهب المتقدمين ولا حديث أبو موسى الأشعري لأن فيه انقطاع ولم يوصل بعد. فيقول أن هنا العلة مغيرة بين الجورب وبين الخف، بين الجورب وبين الخف. قلنا لا، لما العلة مغيرة؟ قالوا أن الجورب يسهل إيه؟ خلعه. أن الجورب يسهل إيه؟ خلعه. أما الخف فيصعب. نقول لا نسلم بذلك، من قال أن الخف يصعب خلعه؟ بل وهذه واحدة جزاك الله خيرا. الثانية أن الأصل في الأحكام عدم التعلل إلا إذا ورد إيه؟ علة منصوص عليها، فإذا ورد علة منصوص عليها وجب إيه؟ وجب الأخذ بها، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. قال وهذه الشروط هي أولا يعني حتى يجوز للمرء أن يمسح الخفين أو فيما حكمهما، لبسهما على طهارة لما روى المغيرة بن شعبة، يعني ترجم له الذهبي، قال كان أحد دهاة العرب، كان ذكيا جدا رحمه الله تعالى. قرأت في الفتح بن حجر في حديث أم زرع، كذلك سمعت هذا الكلام من شيخنا الفاضل المبارك الشيخ المنذر شيخ عبد المنعم. يقول المغيرة تزوج في الإسلام والجاهلية ما يقرب من 300 امرأة، فكان يعني بيقول فكان لا يرى امرأة أعجبته إلا خطبها. طبعا هذا ما يعني بشرط الا يزيد على الاربعه. واحد يقول ازاي يعني الثاني؟ طبعا هنقول هو 296 في الجاهليه واربعه في الاسلام، هذا مخرج. الثاني انه لا يبقيهم على ذمه واحده، اي لا يجمع بين ايه اربعه على ذمه واحده. الشاهد من الكلام اريد بس من باب يعني احداث شيئا من الدعابه، وان كان ممكن يعني تؤخذ علي هذه المساله، ولكن اسال الله ان اصمد امام هذا يعني الطعن. الشاهد فكان لا يرى امراه تعجبه حتى له نصيب من اسم الا خطبها وتزوجها. قال فاعجبته امراه يوما فذهب ليخطبها، فسال احد جيرانها فقال يا مغيرة إياك ولها لا تصنع. قال ولما؟ قال رأيت رجلا يقبلها، شفت واحد يقبل هذا. قال فأعرضت عنها، فلما أظهر الصباح شاع في الناس أن هذه المرأة قد تزوجت، فسألت عن زوجها فحكي لي أنه هذا هو الرجل نفس الرجل، فذهبت إليه فقلت يا هذا ألم تخبرني؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. رحمه الله. قال لبسهما على طهارة. لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويته لأنزع خفي. المغيرة روى له الجماعة، وأحاديثه يعني في باب المسح على الخفين وفي باب التيمم مشهورة، في باب المسح على الخفين وفي باب التيمم مشهورة. وهو أول من يعني كان يقول المؤذن إذا أقبل المغيرة، لأن المغيرة يعني تولى إمارة، فكان إذا خرج يعني المؤذن رأى السلام ورحمة الله على أمير المؤمنين، فكان أول من ترحم على إمارته ويدخل إلى الصلاة، يعني ما يشوفه المؤذن ويدخل إلى الصلاة يؤم بالناس، فكان يقول هذا الكلام. رجع ترجمته في السياق. قال فأهويته لأنزع خفيه، هذا من فرط حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز فعل ذلك مع أهل العلم وفضل لا سيما العلماء الذين بذلوا كل غالي ونفيس في يعني خدمة هذا الدين وخدمة المسلمين. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى لبسهما على طهارة. العلماء قالوا ما هي الطهارة؟ قالوا يكون طهارة بالماء ليس بالتيمم. طهارة بالإيه؟ بالماء، لأن التيمم لا يتعلق بالإيه؟ بالقدمين، لأن التيمم لا يتعلق. طبعا يعني كما هي عادة المسائل الفقهية فيها نزاع. قالوا طب وليه؟ طب ما هو التيمم هيكون طاهر بعدها. فهو لو مسح هو كان إيه؟ كان حكم الإيه؟ الوضوء إلى غير ذلك يعني. الثاني ستريهما لمحل الفرض، أي لابد أن يشترط في الجورة أو الخف. وهذا يعني كلام السادة الحنابلة، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح الإيه المسح على الماء. وإحنا ذكرنا الخلاف، طالما أطلق عليه صفة الجورب عليه السلام أو صفة الخف لا بأس بذلك، طالما أخذ هذا الإيه هذا الوصف لهذه النقلات التي نقلنا. أن يكون الخف مباح. مباح قالوا يعني ايه الشرط ده؟ فقال لا يجوز المسح على المغصوب والمسروق، طبعا دي على المسائل المشهورة التي ذكرنا بعضها، على المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير، لان الاصل فيه ايه حرمة، لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، لان لبسه معصية فلا تستباح فيه الرخصة. المقصود أخذوا عنوة يعني زي أخذوا غير وجهة والمسروق معلوم أنه أخذ رفيفة دون صاحب، أما دي كما قال سحوان أن يأخذوا شيء بتكرار. الحرير معروف، فدي المسألة دي كما هي يعني منتشرة، قد يكون في قولي في الحرير. لماذا؟ لأن يشترط من أحد شروط الصلاة كما ستأتي معنا طهارة الثوب والبدن والإيه والمكان، فهذا من ضمن الثياب فيكون. أما المغصوب والمسروق فطالما أتى بوضوءه صحيحا وغيره فلا شيء عليه، والإثم على غصبه وسرقته لا يقع شيء بانفكاك الجهة. ومر معنا أكثر من مسألة في هذا الأمر. الرابع طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من إيه؟ من جلد الحمار. الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ويلزمهم على طهارة أن يكون يستر محل الفرض. وقلنا فيها المسألة خلاف والأصل فيه طالما أخذ حكم الخف أو الجواب فهذا يصح. إباحة هذا الأمر فيه تفصيل كما ذكر. طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس. الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بيلالين. لحديث يمسح المقيم يوم وليلة وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة. وحديث صفوان بن عسال أمرنا أي النبي عليه السلام أن نمسح على أرجلنا أو أقدمنا ثلاثا إذا سفرنا ويوما إذا أقمنا. والحديث رواه الإمام النسائي والترمذي وابن خزيمة ورواه ابن خزيمة. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة التي لا بد منها. مفترض ستأتي في مسألة متعلقة بمدة المسح فأجعلها في مكانها يكون أولى وأوفق. قال المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الايه؟ الخف. ظاهر الخف. والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الايه؟ الخف. لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء. قال فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه أبو داود والحديث عند البيهقي أيضا. ولا يجزي مسح أسفله وعقبه ولا يسن ذلك لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الإيه؟ على ظاهر الخفه. ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراه. صح مع هذا الأثر. أثر علي هذا أثر حسن إن شاء الله تعالى حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في ذلك إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان واضح من علي رضي الله عنه وأيضا علي أحد الرواه الذين رووا أحاديث المسح على الخفين. ولهذا الحديث قصة مفيدة جدا والحديث في صحيح الإمام مسلم أن رجلا ذهب إلى عائشة رضي الله عنها. لماذا نقول عليه مفيد جدا؟ حد يعرف في المسح على الخفين؟ حد يعرف؟ أحسنت فضل فتح الله عليك. لأنه علي هو يعني إمامهم وبل من يصل إلى تأليه. هذا روى أحاديث أحد رواة الحديث المسح على الخفين. أيضا في رواية علي هذا في صحيح مسلم فائدة مهمة جدا أن هذا الرجل سأرجو أن أذكر باسم الشاهد أنه ذهب ليسأل عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام سفرا. كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام سفرا. فطبعا هذا دل على أن عائشة أوكلت إلى علي رضي الله عنه. مع أنك تعلم هذا الأمر بس ذهبت إلى من هو إيه؟ إلى من هو أعلى منك. أو أن عائشة خاف عنها بعض هذه المسائل فأوكلته إلى علي. الشاهد أن فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها وإقرار بعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثالث وهو المهم جدا أن علي رضي الله عنه أحد رواة أحاديث المسح على الخفين ردا على هؤلاء الشيعة الروافد الخبثاء. قال ولا يجزي مسح أسفله وعقبه ولا يسن ذلك. أنا أخشى من كلمة ولا يجزي أنه إذا مسح أسفله مع الظاهر لا يجزي ولكن لا يجزي مسح أسفله المفهوم اللي هو لو مسح اللي تحت بس لا يجزي مش دي مفهوم. ولكن احترازا نقول إذا اقتصر على إيه؟ إذا اقتصر على الأسفل بدليل أنه أتى في آخر الكلام وقال إيه؟ ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح عليه على الكراهة. يعني المفروض لما تقرأ نص تقرأه جملة إيه؟ واحدة، لا تأتي وتقول فقط ويل للمصلين، ويل إيه؟ للمصلين، كما قال القائل يعني اذهب بنا إلى الخانة نشرب الخمر، فإن الله لم يكن ويل للشاربين ولكن قال ويل إيه؟ للمصلين. يعني هذا فهم إيه؟ هذا فهم خاطئ. فكل كلام تستطيع أن توزنه لابد أن تفهم الكلام إيه؟ جملة واحدة، لا تأتي على صدر الكلام وتصدر حكما، أو على وسط الكلام وتصدر حكما، أو على عجز الكلام، لابد أن تأتي بسياق الكلام جملة واحدة حتى يستقيم لك الإيه؟ حتى يستقيم لك الفهم. وهذا أيضا عجز في فهم النص، أي سواء كان من كتاب أو من سنة أو من كلام الأئمة أو من كلام الإيه؟ الأئمة. الثاني هذا عدم دقة في النقل، هذا عدم إيه؟ دقة في النقل. فينبغي أن فهنا بقولهم رحمهم الله أو حفظهم الله، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكرام فزال إشكال ولا يجزي مسح إيه؟ مسح، لا يجزي مسح أسفله إذا اقتصر على مسح الإيه؟ الأسفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على إيه؟ على الظهر. ثم يقعد علي رضي الله عنه هذه القاعدة الأصولية أن الدين لا يؤخذ بالإيه؟ بالعقل، لأنه تشريع فلا بد أن يكون التشريع عن طريق الإيه؟ عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. المسألة الرابعة مدته، أي مدة المسح على الخفين، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، ومن سفرة أو سفرة لا يبيح له القصر يوم وليلة، يعني قد يعني يذهب سفر ولكن هذا السفر لا يبيح له الإيه؟ القصر. وكأنهم يشيرون إلى خلاف الموجود في المسألة، ما هي مدة الإيه؟ مدة القصر بالنسبة للصلاة، المسافة يعني 83 كيلو ولا 3 أيام بليلها ولا يوما بليلة، سيأتي إذا شاء الله تعالى في أحكام القصر في الصلاة. ومن سفرة لا يبيح له القصر يوم وليلة، يبقى سواء كان مقيم أو سافر سفر ليس لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه قصر يوم وليلة. وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. ثم أتى إلى المسألة الخامسة مبطلاته، قال ويبطل المسح بما يأتي إذا حصل ما يوجب الغسل، بطل المسح. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جناب، إلا من إيه؟ من جناب. فإذا أجنب المرء وقد مسح لخفين فبطل الإيه؟ بطل المسح. الثاني إذا ظهر بعض محل الفرض، أي ظهور بعض القدم، بطل المسح. وقلنا أن هذا ليس إيه؟ عليه دليل، وفي الخلاف وفي المسألة الخلاف أشرنا إلى بعضها في المسألة التي قبل ذلك. قال الثالثة نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. وقع هنا النزاع أيضا بين أهل العلم، لو أن رجلا مسح على خفين ونزع هذين الخفين يبطل المسح أو لا يبطل المسح؟ فتعال نشوف في المسألة، في المسألة أثر، نعم في المسألة أثر، وهذا الأثر ثبت عن علي رضي الله عنه، أخرجه البيهقي وأخرجه الطحاوي عن أبي غبيان أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي فأما الناس، قال الألباني رحمه الله تعالى وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. وعلق البخاري أثرا عن الحسن في صحيحه قال وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره وخلع عليه فلا وضوء عليه، فلا وضوء. أرجع هذا الأثر في تمام المنة على فقه السنة صاد 115. فقالوا إنه إذا نزع الخف هنا بطل المسح، أما لا يبطل إيه؟ الوضوء، لأنه لا نستطيع أن نقتحم أو نلجأ إلى إبطال عبادة إلا إيه؟ إلا بنص. فالأصل أنه إيه؟ الأصل أنه متوضأ، الأصل أنه متوضأ. وقاس العلماء هذا الأمر ما إذا مسح الرجل على رأسه، على شعره، على إيه؟ على شعره، ثم حلق شعره، هل نقض وضوءه؟ قالوا لا. قالوا كذلك إذا مسح على خفيه فخلع عليه أو جوربيه لا ينقض وضوءه. قالوا لا هذا فارق يصل مع الفارق. قالوا ما هو الفارق؟ قالوا هنا مسح على أصل الشعر هنا مسح أي أنواع ومسحه بإيه؟ أصل ولا بدل؟ أصل. هو لما مسح على الجورب هذا مسح عليه بدل، لأن الأصل غسل إيه؟ بالكعبين فغسل الرجلين. فقالوا هذا قياس عليه الفارق. قالوا لا، فرد عليهم قال العبرة بأن المنسوح عنه قد زال. العبرة بأن المنسوح إيه؟ قد زال. أنت لما مسحت على رأسك ماذا صنعت؟ حلقت شعر رأسك، الشعر زال ولا بدل شيء؟ زال. وأنت لما مسحت على الخفين فخلعتهما زال ولا ما زال شيء؟ فقالوا هذا كتلك. وهذا أيضا من ضمن النزاعات بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ولله ضرهم. الشاهد أن هذا فيه نزاع بين أهل العلم. الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن الذي يبطل هنا المسح، يبطل إيه؟ المسح. أما الطهارة في إيه؟ بقي المنسح. أنت ستقطع بقى المدة طالما أنت خلعت نعلك أو جوربك أو خفيك، فقد انقطعت المدة، يعني هنا بطل المسح. أما الطهارة فهي باقية على أصلها، لا ننتقل إلى نقضها إلا بدليل واضح، إلا أن تسمع صوتا أو إيه؟ أو تشم ريحا، هذا يقين. فالأصل عندنا أن الذي مسح على نعليه، الأصل عندنا أن الذي مسح على نعليه باق على طهارته إلا أن يأتي دليل يخرجه من الطهارة إلى الإيه؟ إلى نقض هذه الإيه؟ إلى نقض هذه الطهارة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. نعم، إذا لا هنا إحنا قلنا بطلان المسح إن خلاص بقى كان بس كان بيحسب يوما بليلة. فهو خلع هنا نعله، خلع النعل أو خلع الجورب، خلاص بطل المسح بشيء، ما صح ما فيش مدة بقى. إما أن يغسل طيب، لو أراد أن يمسح يبقى هنلجأ بقى للشرع، يبقى يلبسهما على طهارة وأن يكون طاهرتين، فيبدأ إيه؟ مدة شديدة. فهنا نزع الخفين يبطل المسح، وهذه عبارة دقيقة. قال إيه؟ يبطل إيه؟
يبطل المسح على مدة المسح.
ما هو يبطل المسح أي مدة؟ عشان يبطل المسح دي قلنا أنها عبارة دقيقة، يبطل المسح للطهارة، يعني الأصل أنه مسح ثم خلع، فالأصل أنه باق على إيه؟ طهارته. فهنا إذا أتى وغسل قدميه ولبس عليهما خفا فسيحسب مدة جديدة، يعني اللي قبل كده خلاص إيه؟ انتهت هذه المدة. أتمنى أن أكون يعني واضح العبارة، لو في أي إشكال في هذه الجزئية خاصة نقول عشان ننتقل إلى غيره. في إشكال سيدنا ولا مولانا؟ في إشكال بس كده
يعني نعرف للشيخ الألباني قال اللي هو لو خلع يصلي، وفي بعض لك يغسل رجله.
ما هذا النقل هو ليس قول الشيخ الألباني بناء عن نفسه، لكن نقل عن إيه؟ علي والأثر السابق. وعلق البخاري أثر عن الحسن رضي الله عنه قال: وقال الحسن إن أخذ من شعري وأبقاره وخلع عليه فلا وضوء عليه. يعني هو لو كان متوضئ وخلع حلق رأسه، بلاش حلق، يعني حلق خالص بالموسى، مش دي أزال جزءا ممسوحا عليه، قال لا وضوء عليه. ليه؟ لأن الأصل بقاء الطهارة على أصلها، لا نستطيع أن نخرجه من الطهارة إلى الحدث إلا بإيه؟ إلا بدليل، إلا كما قال أبو هريرة: إلا أن تسمع صوتا أو تشم ريحا. فلا ننتقل من اليقين إلا بيقين إيه؟ مثله، إلا بيقين مثله. ودي النزاع
في حاجة إن شاء الله في شيء أقول
لك؟ الحمد لله رب العزة والخير. الشاهد من هنا هنا بيبطل المسح. إحنا إذا مسح بعد هنبدأ هنستأنف مدة جديدة، هذا الذي مضى أصبح إيه؟ أصبح في طي النسيان. فقولهم رحمه نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم الحديث. خلي بالك إيه؟ مبطل للمسح لا للوضوء. وعليه المسألة، يعني مثلا إذا مسحت على خفين أو نعلين أو جوربين ومضى يوما بليلة سواء للمقيم أو ثلاثة أيام بالنسبة له وما زال على طهارته، نقول له إيه؟ أنت ما زلت على الطهارة، زلت على إيه؟ إذا انتقض وضوءه بعد ذلك نقول له بقى يلزمك شيء آخر. يبقى ليس بانقضاء، يعني مثلا هو مسح على خفيه يوم ومكث مثلا رجل مقيم مكث يومان ومن بعد آخر مسحة انقضت يوما ولية ما زال على طهارته، ممسك على طهارته، لا نقول له قد انقضت إيه؟ قد انقضت طهارتك. وصلت؟ أنا معذرة بقى، يعني ممكن أنا النهاردة يعني في شيء من الاستعجال، فممكن تقصر العبارة عن الصلاة. يعني هو مسح علانا عليه، خلاص مضى يوما بليلة، مضى يوما بإيه؟ مر 24 ساعة، ليست خمس صلوات. في بعض الناس اعتقد ان هم خمس صلوات، هذا الكلام ليس صحيحا. يكون يصلي وتر وكسوف شمس وكسوف شمس وجنازه ويقدروا 50 70 80 صلاه فيها، لا ليس المقصود يوما ايه؟ بليله. يوما بليله اي ايضا انت منذ متى؟ العلماء اختلفوا فيها، يبدا العد من امتى؟ من وقت المسح ولا من وقت الحدث ولا من وقت الايه؟ اللبس. دي ثلاث اقوال لاهل العلم. الراجح والله تعالى اعلم من وقت الايه؟ المسح، من وقت الايه؟ من وقت المسح نبدا نعد بقى، نبدا نعد. ومن العلماء من قال من وقت الحدث بعد اللبس، ومنهم من قال من وقت اللبس، نزاع. بس والله أعلم الأولى أن نمسح يبقى إذن في طهارة يوما بليلة وثلاثة أيام، يبقى إذن من أول هذا، من أول لبسهما وقد مسحنا، نحسب إيه؟ نحسب من أول هذا إيه؟ من أول هذا الأمر. الشاهد فإذا مسح على رجليه من كان يلبس خفا أو نعلا أو غيره، ومضى يوما بليلة، ومضى يوما ايه؟ بليلة، ثم استأنف في يوم آخر. لا نلزمه بالوضوء إلا إذا انتقض وضوءه بقى، خلاص ما انتقض الوضوء هيخلع، إن كان يوم البداية يخلع الجار ويغسل ثم بعد كده يلبسه، أو كان مسافر يخلعهم بعد ثلاثة أيام وبقى. أما إذا كان على طهارة فما ما دام ممسكا أو قائما على طهارته لا نبطل ايه؟ طهارته، وإن مضى يوما بليلة أو ايه؟ اما الابطال هنا ايه؟ طب ما هو حضرتك قاعد تتكلم، انا اقول في ابطال المسح، يعني لو مر يوم بليله، يوم مر والتاني يوم كان على طهاره ثم اراد ان يمسح، قالوا لا ده خلاص ما ينفعش، ده انت المده بتاعتك ايه؟ يغسل ثم يلبسهما ثم اراد ان يستأنف مده ايه؟ جديده. اتمنى ان اكون قد يعني لم اوفقكم. ليس المقصود يومين، انا اقول اذا زاد على هذه المده هو باق على طهارته. نعم. لا ازاي بقى؟ هو اصابه حدث يتوضا وضوءا جديدا. هنرجع بقى للمسألة الثانية، فإذا نزع الخف وهو لسه ما زال على طهارته هيكسر رجلين ولا لا؟ هنقول لا، الأصل إذا ما ناقشنا فيها في المسألة قبل ذلك. الله تعالى أعلم. مسألة الشعر ومسألة الجلد. والظاهر والله أعلم سيبطل المسح لا يبطل الوضوء من كلام أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. المسألة الثالثة، ابتداء مدة المسح، وتبتدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كمن توضأ لصلاة الفجر ولمس الخفين وبعد صلاة وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع ليه؟ الشمس هو اللي هو وقت الايه؟ وقت الحدث. هذا مذهب. وقال بعض علمائنا ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، اي من المسح بعد الايه؟ الحدث. والله تعالى اعلى واعلم، لعل القول الثاني اقرب الى الصواب. هو انا رجل احدثت، يعني لما تكلفني ابتداء المدة وانا لم ابتدئ صلاة بعد، لم ابتدئ ولم ادخل في طهارة بعد، فتحسب لي من أول حدث لماذا؟ يعني فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أنه هذان قولان ولكن أقربهما إلى الصواب والله أعلم، ابتداء من حيث هتحسب من هذا، لأن هذا الأمر متيقن. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. بداية الجبيرة لم يثبت حديث في المسح عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن جماهير أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة. قال والجبيرة هي أعواد، هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليهما، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الايه؟ الجوارح، اللي معروفة اللصوق التي تلصق على في أماكن الجروحات وغيرها، واللفائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوز قدر الحاجة لزمه نزر ما زاد على الحاجة. هنا تختلف الجبيرة على المسح على الخفين في مسائل، منها أن الجبيرة أن المسح على الخفين بيشترط له الايه الطهارة قبلها، يشترط له المدة، يشترط لها ايه المدة. تمسح على الخفين وان لم يستوعبها سائر الايه سائر القدم، سائر الايه القدم. اما في الجبيرة فلا يشترط له الطهارة السابقة، خلال واحد كسر نقول له بقى فك وبعدين لا يشترط لها الايه المدة، هيجب 70 يوم ممكن يروح تعمل من الاشعة يجب 70 يوم ايه مثلهم الى غير ذلك والرضا. ان 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 المسح على الجبيرة تكون على قدر الايه على قدر العضو الذي جبر او لؤم. اما في المسح على الخفين فتمسح الخفين وان كان هناك بعض الايه بعض الايه الخرق فيهما. فكل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجه، فان تجاوزت قدر الحاجه لازمه نزع ما زاد على الحاجه. ويجوز المسح عليهما في الحدث الاكبر والاصغر، هذا ايضا من ضمن الفروق بين الايه بين الجبيره وبين المسح على الخفين. مسح الخفين بينقض احد نواقض الايه الجنابه او الحيض او النفاس او غيره ان كانت امراه او غيرها. اما في الجبيره فالحدث الاكبر لا يطعن لانه سيكون صاحب ايه صاحب عضو في هذه المساله. ويجوز المسح عليهما في الحدث الاكبر والاصغر، وليس للمسح عليهما وقت محدد، بل يمسح عليهما الى عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك ان المسح على الجبيره ضروره، والضروره تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة، اعتم الرجل فيه. والعمامة كما سبق وقلنا يعني هي مما تدور على يعني الرأس، تكور تدور هكذا على الرأس وتأخذ من تحت الحنك، فكان في نزعها صعوبة أو قد يسبب ضرر. صعوبة لأن في نزعها صعوبة يأخذ وقتا، السنة قد يسبب ضرر لا سيما في أوقات الشتاء ربما يعني يتسبب بضرر أو بأذى. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. والدليل على ذلك أن المسح قال وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة. عارف لو لم تفسر لفظة الخمار بالعمامة لدل ذلك على جواز بقى المسح على القلنسوة، جواز المسح على الغطرة وما غيرها من سائر المسائل، لأن هذا أصل سمي الخمار خمار نووي يخمر الرأس أي يستره أي يستره. فلما أتت تفسيرها بلفظة العمامة دل على أنها خاصة بالعمامة. قال والمسح عليها أي على ليس له وقت محدد. قد مر معنا في حديث الوقوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وفي رواية عليه كان مسح على ناصيته ومسح على العمام. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحهما إلا إذا لبسهما على طهارة. وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان إيه لكن حسنا يعني يلحق بالمسح على الخفين كان. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا. وثبت عليه السلام أنه كان رأسه ملبدا في ومسح النبي عليه الصلاة والسلام عليه ملبدا بحناء أو بغيره، فيجوز المسح عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. ذلك طهارة الرأس أتت بالمسح بين إيه مغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، فكانت طهارة الرأس طهارة إيه مخففة، طهارة مخففة. أنا أترك مسألة الغسل إن شاء الله تعالى والتيمم في المرة القادمة إذا شاء الله تعالى، أتركه بهذا وسلم لكم. قبل أن أنتهي أولا أحد له سؤال مش عايز حد ينقلب، لأن دي يعني طلب يعني يسير إن شاء الله تعالى أحد الأخوة اقترحه يعني. تفضل. يمسح على ثلاثة لو لو كان مسافرا ولم يعلم فأقصى حد له ثلاثة إخوة. إن جلس يوما وأتى خلاص هذا داخل في الثلاث أنه مسافر. إن جلس يوما هذا داخل في الثلاثة إن جلس ثلاثة أيام هذا ما زال. إن تخطط الثلاثة وجب عليه أن ينزع هذين الخفين أو الجوربين ثم يغسلهما ثم بعد ذلك يلبسهما ويستأنف مدة إيه؟ مدة أخرى. خلنا الفضل يسأل السؤال، لو كان رجل مسافر ولا يدري يقعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشر لا يدري ما الذي يعني سيبقى سنوية صلى الله النبي صلى كما في حديث علي وفي حديث صفوان أنه سيبقى يعني تخيل هو مثلا يقعد شهر مثلا مثلا فلو ثلاثة أيام الأولية ثم ينزع يغسل ثم ينكث معه ثلاثة أيام وهكذا دواليه لا يربط المسح الخفين بمدة السفر وإلا لو أردوه بمدة السفر فلو زالت إذن يبقى ممكن يمسح بعد شهر بعد شهر بعد ثلاثة وهذا يكون مصادم لهذه النصوص الواضحة بالتقيد بثلاثة أيام والله تعالى أعلم.